بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، تقدم معنا في المثال الخامس والسادس بعض الشيء، وهو أن أهل التأويل احتجوا بهاتين الآيتين على أهل السنة والجماعة بأنهم يؤولون، وأنهم أخرجوا اللفظ عن ظاهره، وأن ظاهر النص وظاهر اللفظ أن مع تقتضي المخالطة والممازجة. وهذا الكلام يقوله من لم يعرف اللغة العربية من جهة، ولم يعرف قدر الله عز وجل وعظمته من جهة أخرى، إذ لو قدر الله حق قدره لما وقع في قلبه هذا الدنس وهذا النجس، بل نزه الله عز وجل وعلم أن ظاهر الحق حقا والقرآن حق، فظاهره يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون حقا. وأيضا جهله باللغة العربية جره كذلك إلى هذا الأمر، وإلا فإن مع في لغة العرب كما مر معنا أنها لا تقتضي الممازجة والمخالطة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تقتضي مطلق الصحبة اللائقة على الوجه اللائق، وتكون بحسبها، بحسب السياق وبحسب التركيب، فهي تقتضي مطلق المصاحبة كما مر معنا مرارا. وذكرنا أيضا أو قرأنا فيما قرأنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة بمعنى ماذا عند من هذا السؤال؟ المعية العامة بمعنى ماذا؟ بالعلم والإحاطة. والخاصة؟ والخاصة بالنصرة والتأييد. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى، وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور، قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى، يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في كتاب وسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى: وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. هذا الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الله جمع بينهما في آية واحدة، أن الله جمع بين استوائه على العرش وبين كونه معنا حقيقة في آية واحدة، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وهو معكم هو أين؟ وهو على العرش. وهو معكم هو ماذا؟ وهو على العرش. قال: والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا. وهذا واضح، وهذا وصريح الآية، لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى تدبير، بمجرد أن يقرأها القارئ بقلب نظيف عن التشبيه والتعطيل والتحريف أول ما يقرأ الآية يعلم معناها الظاهر، لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى ماذا، إلى تعب، بمجرد القراءة يظهر المعنى المراد جليا واضحا بينا. قال رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. طيب، هذا الحديث الملقب بحديث الأوعال من أهل العلم من يصححه، ومنهم من يضعفه، ومنهم من يضعفه، والصواب أنه ضعيف لا يصح، والصواب أنه ضعيف لا يصح. أوعال نوع من التيوس، وعل يقال لهم، يعني هذا يسمى حديث الأوعال، حديث أن الملائكة جاء حديث طويل جدا في أن الملائكة حملت العرش كالأوعال، وذكر الحديث قال: يحملون العرش وما بين، قال: شحمة دون أحدهم إلى كتفه مسيرة 70 سنة، جاء الفاظ. ثم قال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لكن هذا اللفظ وهو قوله والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من قوله، هذا اللفظ وهو الشاهد من هذا الحديث، وهو قوله والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا ثابت من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه، ولكنه له حكم الرفع، ولكنه له حكم الرفع، هو من الموقوف سندا، المرفوع حكما. وبنحوه بنحو هذا أيضا ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه ذكر مكان العرش الكرسي، ذكر مكان العرش الكرسي. قال رحمه الله تعالى: واعلم. طيب، أولا في حديث الأوعال قلنا ثابت عن عبد الله مسعود: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، كما هو ظاهر القرآن، الله فوق العرش وهو يعلم ماذا، ما نحن عليه. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها، واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. واضح هذا الأمر. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه، في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا فإن الباطل لا يعتري القرآن أبدا، لا يعتريه القرآن، لا يعتريه الباطل أبدا، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد، لا يأتي الباطل أبدا. فظن هؤلاء هذا الظن الباطل في كتاب الله عز وجل باطل، فظن الباطل في كتاب الله عز وجل باطل، بل هو من الإفك العظيم أن يعتقد أن في كلام الله عز وجل ما هو باطل وما هو غير جائز وما ظاهر التشبيه، أو كما قالوا هذا من أبطل الباطل، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم، من عزيز، من حكيم حميد. وقال ربنا عز وجل في هذه الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أنه لما كان من عند الله عز وجل ما كان فيه إلا ماذا؟ إلا الوفاق والصواب والسلامة. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل وكل الأمر، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. معنى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا، معنى كلام الإمام أو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذا هو موافق تماما لما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة، هو موافق تماما لما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة، حيث قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن على المسلم أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعدى القرآن والسنة، قال وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وتفويض الأمر إلى الله، وتفويض الأمر إلى الله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ها هنا يقول كل شيء جاء في كتاب الله فهو حق، ولكن يجب ماذا؟ التدبر والتمعن والنظر. فإن أشكل عليك بعد هذا فماذا تصنع؟ يقول الشيخ فإن لم يتبين لك، أي أشكل عليك ماذا تصنع؟ يقول فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال وكل الأمر إلى منزله، كما قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك فماذا؟ فأثبته لفظا وماذا؟ وفوض معناه إلى من؟ إلى الله. ما دام المعنى جاهل، لا ما دمت جاهلا للمعنى في هذه الحال فلا يجوز لك أن تثبت معنى لا تعلم حقيقته هل هو مراد الله عز وجل أم لا، بل عليك في هذه الحالة في هذا الوقت المعين وفي هذا النص المعين ولهذا الشخص المعين في مثل هذا الموقف أن يفوض الأمر إلى ماذا؟ إلى الله، ويعتقد أن هذا النص حق، ويعتقد أن هذا النص حق وأن له معنى حقا يعلمه من شاء الله عز وجل من خلقه. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذه العبارة كالعبارة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة سواء بسواء. قال رحمه الله تعالى وكيل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في ماذا؟ في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه كذلك ولا خفاء فيه على عموم الأمة. فإن القرآن من حيث هو أنزل للبيان والهدى، والأمة من حيث العموم تعلم معاني القرآن جملة، تعلم معاني القرآن أي الأمة جملة تعلم معاني القرآن، فليس آية مما يحتاجها الإنسان في دينه إلا ولا بد أن يعلمها عالم من هذه الأمة أو يعلمها أناس من هذه الأمة ولا بد. قال رحمه الله تعالى وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، كما جمع الله بينهما أي في آية واحدة. قال وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي قال في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، حيث الأوعال تقدم الإشارة إليه وأنه صوافي أنه ضعيف. قال فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. واضح هذا الأمر أم لا؟ الله عز وجل في علوه مستوى على عرش حق على حقيقته، وهو كذلك معنا حقا على حقيقته ولا تناقض بين الأمرين، وسيأتي لهذا مزيد. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هذا أيضا مثال. الآن يقول إنسان سرنا والقمر، سرنا والقمر أو سافرنا والقمر معنا، والقمر سافرنا والقمر معنا، والقمر معنا، القمر في السماء ونحن أين؟ في الأرض. فكيف أثبتنا لمخلوق صغير وهو القمر أثبتنا له ماذا؟ المعية، أنه معنا، مع أنه ماذا؟ مع أنه في العلو، مع أنه في العلو. ونمنع أن نقول هذا في حق العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهل هذا إلا تناقض؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ أثبتنا للقمر الذي هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ومخلوق صغير بالنسبة لبقية مخلوقات الله عز وجل من السماوات والأرض ونحوها، مع هذا قلنا ما قلنا، يقال سرنا والقمر معنا، وليس في هذا تناقض ولا عيب، نحن في الأرض والقمر معنا وهو ماذا؟ وهو في السماء. هذا ممكن أو ليس بممكن؟ هذا ممكن، بل هو واقع، بل هو ماذا؟ واقع، القمر في السماء ونحن نسير وماذا؟ في الأرض وهو معنا، لا يلزم منه مخالطة ولا ممازقة. فإذا ثبت هذا المعنى أو ثبت هذين المعنيين العلو والمعية لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أفلا يثبت هذا المعنى للعلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ الجواب ماذا؟ يثبت ولا شك ولا ريب أنه يثبت المعنى لله عز وجل في أنه في علوه وهو معنا حقيقة، ولا مانع من هذا. قال رحمه الله تعالى: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، قال أو حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضرب مثال آخر، قال: هذا حاله كحال رجل له ولد يلعب فخاف شيئا، قال: فاطلع عليه أبوه من الشرفة وهو في الأرض الولد، فقال له: لا تخف أنا معك، لا تخف أنا ماذا؟ أنا معك. هل يلزم أنه أنا معك أنه مخالط له ومماس له، أم أنه معه وهو ماذا؟ وهو فوق في ماذا؟ في الشرفة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا واضح، وهذا يحصل لمن حصل له من الناس، يكون يحصل لولده فزع أو ما شابه ذلك، يقول: لا تخف، لا تخف، أنا معك، أنا موجود، أو ما شابه ذلك. فهذا من هذا الباب. واضح هذا يا جماعة؟ فلا منافاة بين العلو وبين ماذا؟ وبين المعية، فلا منافاة بين العلو وبين المعية. قال الشيخ رحمه الله تعالى العثيمين، قال: وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق، هذا يسمى جواب ماذا؟ يسمى جواب جدلي، جواب يسمى جواب جدلي من باب الجدل على سبيل الفرض والتنزل مع الخصم، وإلا فإن الأمر كما تقدم أنه لا منافاة بين المعية والعلو، لكن من باب التنزل مع الخصم يقال أنه لو فرض تنزلا امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق، أي في حق المخلوق الذي نشاهده يمتنع أن يكون معنا وهو عالم، قلنا هذا على سبيل ماذا؟ التنزل مع الخصم، على سبيل التنزل مع الخصم وعلى سبيل الفرض، وإلا فإن الحقيقة لا تمنع من اجتماعهما. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ لو فرض أن المخلوق لا يمكن أن يجتمع بين المعية وبين ماذا؟ العلو، فهذا يكون خاصا بماذا؟ بالمخلوق. أما في حق الله عز وجل فإن الله قد أثبت لنفسه ذلك في أنه عال وأنه معنا، والله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فما أثبته الله عز وجل لنفسه وجب ماذا؟ وجب إثباته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن كان ممتنعا في حق المخلوق فلا يكون ممتنعا في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كما سمعتم جواب على سبيل الفرض، على سبيل الفرض. قال رحمه الله تعالى وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.